أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تقدم في كلام المصنف وغيره ممن يقول باتحاد الطلب والإرادة الاستدلال على ذلك بحاكمية الوجدان بعدم وجود غير الإرادة عليكم السلام في مورد الطلب وغير العلم في مورد الإخبار. هذا الكلام كان سببا لتوهم البعض أن مدلول الجمل الإنشائية وهو الإرادة، وأن مدلول الجمل الخبرية هو العلم. فحينئذ وقع ذلك محلا للإشكال والاعتراض، إذ لو كان مدلول الجمل الإنشائية باختلاف أنواعها من الطلب وغير الطلب عليكم السلام هو الإرادة، للزم أن تكون جميع الجمل الإنشائية مترادفة عليكم السلام، فتكون جملة الأمر مرادفة لجملة النهي، وجملة النهي مرادفة لجملة الاستفهام، وهي للترجي، وهكذا. إذ بحسب الفرض لا يوجد في أفق النفس بحيث يكون مدلولا للكلام في مورد الإنشاء سوى الإرادة عليكم السلام، فتكون الجمل الإنشائية بأنواعها المختلفة بأجمعها تدل على الإرادة، وهذا يقتضي ترادف الجمل الإنشائية، وهو بالوجدان باطل، فإنه لا يصح استعمال الترجي في موضع الاستفهام، ولا الاستفهام في موضع التمني، وهكذا. وهكذا الحال في الجمل الخبرية، فإنه قد ادعي سابقا أنه لا يوجد وراء العلم صفة أخرى، فلازم ذلك أن يكون مدلول الإخبار هو العلم، وهذا أيضا باطل بالوجدان. هذا توهم إشكالي صدر من بعض المحشين على التجريد، أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التوهم أنه ليس المراد من نفي غير الإرادة في مورد الإنشاء ونفي غير العلم في مورد الإخبار أن الإرادة هي مدلول الإنشاء والعلم هو مدلول الإخبار، بل مدلول الجمل الخبرية هو ثبوت النسبة بين المسند والمسند إليه. في وعاء الثبوت توضيح ذلك أن الجمل الخبرية طارة تكون حاكية عن ثبوت شيء لشيء مع كون وعاء الثبوت هو الذهن، كما لو كانت عليكم السلام القضية من المعقولات الثانية كقولنا الإنسان نوع والكل ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ونحو ذلك من القضايا الطبيعية، فإن ظرف ثبوت النسبة وثبوت المحمول للموضوع ليس هو عالم الأعيان الخارجية، بل هو عالم الذهن. وأخرى تكون الجملة الخبرية حاكية عن ثبوت شيء لشيء في وعاء الخارج، كما لو كانت القضية من قبيل القضايا المحصورة عليكم السلام كقولنا كل إنسان كاتب. فكيفما كان الجملة الخبرية مدلولها ثبوت النسبة في الوعاء التي تنسجم معه الجملة، إما الذهن وإما الخارج. وأما الصيغ الإنشائية بأنواعها من أمر ونهي وتمني وترجي ونداء إلى آخر أنواع الجمل الإنشائية، فهي تدل على إيجاد المعنى في نفس الأمر، فهذه الصفات من التمني والترجي والاستفهام يوجدها المستعمل بنفس الصيغة الإنشائية، وهذا النحو من الوجود قد يكون سببا لانتزاع اعتبار عرفي أو شرعي يترتب عليه في الخارج أثر. فمثلا في قولنا أنكحتك الإنشائية تدل على إيجاد النكاح في عالم الاعتبار، وهذا منشأ لانتزاع الزوجية التي يترتب عليها في الخارج آثار شرعية أو عرفية كوجوب النفقة يرحمكم الله وما شابه ذلك. فالمتحصل أن القول باتحاد الطلب والإرادة لا يساوق القول بأن مدلول الجمل الإنشائية هي الإرادة، نعم بالدلالة الالتزامية قد تستفاد تلك الصفات الموجودة في أفق النفس. فمثلا في الجملة الخبرية عندما أقول زيد قائم فمدلولها المطابقي ثبوت القيام لزيد
في وعائه المناسب ولازم هذا الثبوت في الوعاء المناسب أن يكون المتكلم عالما ومتصورا لزيد وللقيام وللنسبة، لأن ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فرع تصور المثبت له والمثبت لذلك الشيء. فالعلم والتصور ليس هو المدلول المطابق للجملة الخبرية، بل هو المدلول الالتزام. وهكذا الحال في الجملة الإنشائية، فالاستفهام مثلا مدلوله هو إيجاد المعنى الإيقاعي والإنشائي في وعاء الاعتبار، ولازم ذلك تحقق معنى الاستفهام. وهكذا الحال في التمني والترجي والنداء. هذا تمام الكلام في ذكر التوهم ودفعه، إلا أنه قد يسجل على الماتن إشكال حاصله أن ما ذكره في دفع هذا التوهم يتنافى مع ما حققه الماتن في مبحث في ذيل مبحث المعاني الحرفية. حيث إنه هناك أثبت أن الاسم والحرف لا يختلفان في الموضوع له، وأن اللحاظ الاستقلالي في الأسماء واللحاظ الآلي في الحروف لا يمكن أن يكون دخيلا في تقوم المعنى الموضوع له، إذا تتذكرون لوجوه ثلاثة. هذا تقدم شرحه مفصل. ثم بعد الانتهاء من المقايسة بين الاسم والحرف قال إنه لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في الإنشاء والإخبار، فكما أن الاسم والحرف الموازي له كلاهما قد وضعا لمعنى واحد، فكذلك الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فإنهما قد وضعا لمعنى واحد، وأما قصد الإنشاء في الجمل الإنشائية وقصد الإعلام في الجمل الخبرية فإنه خارج عن حقيقة الموضوع له، بل هو ناشئ من طور الاستعمال. تذكرتم المطلب؟ بينما هنا يظهر بصراحة منه أن الخبر يغاير الإنشاء في المدلول المطابق، فهذا تهافت بين المطلبين. واضح الإشكال؟ ما رأيكم؟ صحيح هذا الإشكال غير صحيح؟ كيف؟ نعم نعم. بعض الإخوان أتذكر عندما هناك ذكرت إشكال الشهيد الصدر على صاحب الكفاية، بعض الإخوان عندما ذكرت الإشكال وأجبت عنه، بعض الإخوة على ما أذكر قالوا أن هذا تبرح، جوابي تبرح، وأنه غير موجود في الكفاية. وقلت لكم دائما الكفاية بعضها يفسر بعض، جواب الشهيد الصدر مذكور هنا ولم يكن جوابا تبرعيا أبدا. حاصل الجواب عن هذا الإشكال أن موضوع البحث هنا يختلف عن موضوع البحث هناك، فإن موضوع البحث هناك بحسب ما تقدم وشرحنا وأجبنا به عن إشكال الشهيد الصدر هو الجمل الخبرية والإنشائية المتحدة لفظا، مثل بعت. بعت تصلح أن تكون جملة خبرية إذا كنت في مقام الإخبار عن تحقق البيع، وتصلح أن تكون جملة إنشائية إذا كانت من ألفاظ العقود وأنت تريد ماذا؟ أن تنشئ بيع. ما ادعاه المصنف في الاتحاد في الموضوع له هناك هو الجمل المشتركة وموضوع البحث هنا والجمل المتغايرة، مثل زيد قائم واضرب. بالوجدان لا يعقل أن يدعي الشهيد أن يدعي صاحب الكفاية أن زيد قائم واضرب يتحدان في الموضوع له، فموضوع البحث مختلف. هذا الإشكال لا يرد على المصنف. نقرأ الآن هذا المقدار. دفع وهم. لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة. غير الصفات المشهورة ما هي؟ الإرادة والعلم. لأنه في البحث السابق ماذا قلنا؟ لا يوجد في النفس في مورد الأمر إلا الإرادة، فنفينا غير الإرادة. ولا يوجد في النفس في مورد زيد قائم غير العلم، فنفينا غير العلم. وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي الذي يدعيه الأشعر كما يقول به الأشاعرة. إن هذه الصفات المشهورة، شنو هذا؟ لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب أن هذه الصفات، كسر همزة إن هنا خطأ. ليه؟ لأن أن هذه الصفات واقعة في موقع خبر ليس، وموقع الخبر مفرد أو جملة؟ مفرد، فينبغي أن نفتح همزة إن على طبق القاعدة أن أو إن إذا وقعت في مورد المفرد فتكون مفتوحة، وإذا وقعت في مورد الجملة فتكون مكسورة. أن هذه الصفات المشهورة، لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام. إن قلت إذا لم تكن مدلولات للكلام فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفي النسبة في نفس الأمر من ذهن كما في القضايا الطبيعية أو خارج كما في مثل القضايا المحصورة كالإنسان نوع أو الإنسان كاتب. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجد لمعانيها في نفس الأمر. طبعا وهذا المبنى ذهب إليه من المتأخرين الميرزا النائيني، قال بالإيجادية، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، وهذا نحو من الوجود لكن عالمه الاعتبار. وربما يكون هذا النحو من الوجود منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار إيجاد الملكية أو الزوجية أو ما شابه ذلك، يكون منشأ لترتب اعتبار وهو الملكية والزوجية، وهذه الملكية والزوجية ترتب عليها أثر عرفي أو شرعي بحسب اعتبار المعتبر من حرمة التصرف، من وجوب النفقة وما شابه ذلك، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. نعم لا مضايقة، هذا الاستدراك الذي استدركه يريد أن يقول أن هذه الصفات التي ذكرت لا مانع من أن تكون مدليل التزامية. نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما لأجل وضعها لإيقاع هذه الصفات فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. طبعا هذا في غير الباري له وجه، أما في الباري لا يمكن أن يكون الغرض إيقاع الترجي حقيقة أو الاستفهام حقيقة، لأنه عبارة عن طلب الفهم، وطلب الفهم فرع الجهل، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو التمني أو الترجي بصيغها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو انصرافا وإطلاقا. إشكال ودفع. هذا الإشكال الذي سوف نذكره هو في الحقيقة عبارة عن دليل من أدلة الأشاعرة لإثبات تغاير الطلب والإرادة. توضيح هذا الدليل أنه إذا قلنا باتحاد الطلب والإرادة فيترتب على ذلك أحد محظورين على سبيل منع الخلو، فإذا بطل الاتحاد يتعين التغاير، إذ لا واسطة بين الاتحاد والتغاير، الشيئان اللذان لا واسطة بينهما إذا بطل أحدهما يثبت الآخر. وذلك أنه في الموارد الذي لا يمتثل فيها المكلف، كما في موارد الكفر والمعصية. الكفر يطلق في مورد الأصول، والمعصية تطلق في موارد المخالفة الفروع. لا تنسى الأشعري ماذا يقول؟ أن الكفار غير مكلفين بالأصول بالفروع، وإنما كلفوا فقط بالأصول، فلذا جعل أحدهما في مقابل آخر. أما على مبنى مشهور الإمامية أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، فيكون كلاهما من باب واحد. فعلى مبنى مشهور العامة أن الكفار لم يكلفوا إلا بالأصول، فإذا في مورد تكليف الكافر بالأصول والمسلم بالفروع مع عدم الامتثال، فنسأل هل يوجد للمولى حينئذ إرادة حقيقية أو لا يوجد؟ الأمر يدور بين النفي والإثبات. إن قلت أنه لا يوجد إرادة حقيقية، فإذن لا يوجد طلب، لأن المفروض الاتحاد بين الطلب والإرادة. فإذا لا توجد إرادة ووجد الطلب، لما كان هناك اتحاد. إذا وجد أحدهم ولم يوجد الآخر، إذن ما في اتحاد. إذا لا يوجد إرادة حقيقية، إذن لا يوجد طلب، فيكون التكليف صوريا. تكليف من؟ تكليف الكفار بالأصول والعصاة بالفروع. ومع كون التكليف صوريا لا نستطيع أن ننتزع في الأول عنوان الكفر وفي الثاني عنوان المعصية، ولا يترتب على المخالفة عقاب، لأن العقاب يترتب على التكليف الحقيقي الجدي لا الصوري. وإن قلت يوجد طلب وإرادة، فحينئذ كيف نتصور مع وجود الإرادة وقوع الكفر والعصيان؟ إذ لازم وقوع الكفر والعصيان أن إرادة الله تعالى تخلفت عن المراد، وتخلف الإرادة عن المراد مستحيل. كيف وقد قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ إذن واضح أحد تاليين على سبيل منع الخلو، لأنك إن اخترت عدم وجود إرادة ماذا يلزم أي محظور؟ أن يكون التكليف صوري. في التكليف الصوري كيف سمينا هذا كافر وهذا عاصي؟ وإما أن تقول لا، في إرادة حقيقية، خب فيلزم انفكاك المراد عن الإرادة، وهذا مستحيل. فيلزم أحد محظورين كل واحد منهم باطل، وهذا المحظور الثنائي على سبيل منع الخلو لا يرد على الأشعري القائل بتعدد الطلب والإرادة. ليه؟ ليش لا يرد؟ نعم. إذ له أن يختار الشق الثاني. عفوا، الشق الأول، لا إرادة. فلا تخلف من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولا يكون التكليف صوريا لوجود طلب. ما في إرادة لكن في طلب، لأنه يقول الطلب غير الإرادة. فإذا لا لزم انفكاك الإرادة عن المراد لعدم وجود إرادة. لانفكاك إنما يتم لو كان في إرادة وما في مراد، فلا يلزم الانفكاك. ولا يلزم أن يكون التكليف صوري، لأنه ما في إرادة لكن فيه طلب حقيقي، وتكليف الجدي يدور أمره مدار الطلب الحقيقي. إذن هذا الإشكال في الحقيقة عبارة عن دليل لإثبات ماذا؟ تعدد وتغاير الطلب والإرادة. يقول أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان يلزم أحد محظورين على سبيل منع الخلو: إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. متى لا يكون هناك تكليف جدي؟ إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا، إذا لا يوجد إرادة فلا يوجد طلب. وصيغة أمر أو مادة أمر بدون وجود طلب، ماذا يكون هذا الأمر؟ تكليف جدي؟ لا. حيث إنه لا يكون حينئذ، يعني حين القول بالاتحاد، لا يكون هناك طلب حقيقي، لأنه إذا ما في إرادة ما في طلب. وإلا لو وجدت الإرادة، لو انتفت الإرادة ووجد الطلب لما كان هناك اتحاد. واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي. خب، هذا الشق الأول. وإن كان هناك إرادة، إن قلت لا يوجد إرادة، فإذا يوجد طلب، فإذا في تكليف جدي، فرفعنا اليد عن الإشكال الأول. لكن يرد إشكال آخر، ما هو؟ فكيف تتخلف عن المراد؟ يعني عندما يقول صلي، المراد ما هو؟ المتعلق، يعني الصلاة، فعل الصلاة. كيف تخلف عن الإرادة إذا كان يوجد إرادة، والحال أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إنما أمره إذا أراد. ولا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. واضح هذا الإشكال؟ وبالجواب أي شق نختار، الأول أو الثاني بحسب العبارة؟ نختار، في إرادة نختار الثاني، لكن نجيب بالتفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله. أشر في رواية لا يعرفش تسكر.